وحيدا. ليه أعد هذا اليوم عيد؟ لأن الإنسان لما بيتمنى أمنية والله عز وجل بيحقق له هذه الأمنية بيكون سعيد جدا. أكثر من 5 سنوات التقيت بشيخ فاضل جدا وهو مصري من أهل مصر، سافر إلى اليمن من حوالي 33 سنة تقريبا، يعني درس عند الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله، وقام على تدريس العلم، وله دار الحديث الخيرية المشرف عام عليها. التقى أيضا بالشيخ ابن باز رحمه الله، درس على يديه، والشيخ ابن جبرين والشيخ ابن عثيمين، والتقى بالشيخ الألباني رحمه الله في المدينة المنورة، ثم سافر إلى الأردن في عمان، خصص له الشيخ الألباني رحمه الله 12 مجلس، كل مجلس من الظهر إلى ما بعد العشاء تناقش فيها في أمور كثيرة جدا. شيخنا وزائرنا الفاضل وضيفنا العزيز له عشرات الكتب المفيدة، منها كتاب شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، وكشف الغمة ببيان خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمة، وكذلك إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة علوم الحديث والعلل والجرح والتعديل، وسلسلة الفتاوى الشرعية، وكتاب تنوير العينين وسبيل النجاة، وكتاب الدفاع عن أهل الاتباع، وكتاب التفجيرات والاغتيالات الأسباب والأثار والعلاج، كتب كثيرة. اشتهر عن الشيخ أنه يسعى دائما في جمع كلمة المسلمين وتوحيد الصف الإسلامي على قواعد شرعية. الشيخ أصله كما تكلمت في البداية مصري، سافر لطلب العلم ومكث في هذه البلاد الكريمة بلاد اليمن، وكنت دائما ما أقول متى نقول لفضيلتك هذه بضاعتنا ردت إلينا، والحمد لله أن بضاعتنا ردت إلينا. فضلت الشيخ ضفنا الغالي، فضلت الشيخ أبو الحسن المصري المغربي، أهلا بكم.
الله يبارك فيك وشكر الله لكم وجزاكم الله جميعا خيرا.
الله يحفظكم.
نسأل الله أن يبارك في جهود الجميع وأن ينفع بنا وبكم.
اللهم أمين. سعدنا غاية السعادة شيخ.
وأنا كذلك. الله يحفظك.
الله يبارك فيك شيخ. شيخنا في بداية طلبكم للعلم بارك الله فيك، لماذا يعني توجهتم إلى اليمن ولم تختاروا غيرها من البلدان؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، في عام 1400 من الهجرة فكرت في السفر إلى الشام أو إلى اليمن، وكنت أتابع الأخبار، فرأيت أن الأخبار تأتي من قبل من ذهب إلى اليمن تدل وتصرح على أن أهل اليمن فيهم كثير من المحافظة على مسائل الدين وعلى مسائل النخوة والمروءة والشهامة وإلى غير ذلك من الأشياء العظيمة، وهذا كله دون تقليل في مكانة وقدر والخير الموجود في أهل الشام
ومصر أيضا.
ومصر كذلك أيضا، لكن عندما فكرت أن أذهب لطلب العلم وأن ألقى بعض المشايخ، وكان في اليمن شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه، وفي الشام شيخنا محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليهم جميعا. وأما السعودية فكان التضييق في الدخول والخروج ومسائل الإقامة إلى غير ذلك لا يتيسر لكل إنسان أن يذهب هناك، فرأيت أن الذهاب إلى اليمن سهل ميسور، وكان قد سبق هناك بعض من أعرفهم، فآثرت أن أذهب إلى هنالك. فوجدت في الحقيقة في اليمن خيرا مما كنت أسمع، ورأيت، ما أقول إن الخبر وافق الخبر، بل أقول إن الخبر زاد عن الخبر. ومن هنا أستغل هذه الفرصة لأوجه يعني تحية إجلال وإكبار واحترام ومحبة لأهل اليمن الذين عشت بين أكنافهم 32 عاما، فرأيت منهم من المكارم والشيم والمرؤات والأخلاق ما لم أكن أتصور أني أراه في هذا العصر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من فضله، وأن يكشف المحنة عنا وعنهم وعن جميع المسلمين، وأن يجمع كلمتهم على ما يحب ويرضى، وأن يرزقهم وغيرهم من بلاد الإسلام الأمن والأمان والاستقرار. هذا كان الدافع الأكبر في اختيار اليمن دون غيرها من البلاد أنذاك، عندما كنت أفكر في طلب العلم وعمن أخذ العلم.
نعم شيخنا، لما سافرتم في رحلتكم الدعوية والعلمية إلى اليمن، من هم يعني الذين تأثرت بهم من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين أكثر من تأثرت به؟
ولا شك في ذلك الوقت، في ذلك الوقت عندما سافرت من مصر لم أكن في ذلك الوقت قد توغلت في العلوم وعرفت كثيرا مما من الله به سبحانه وتعالى بعد ذلك، فلم تكن معرفتي في ذلك الوقت كافية. ولكن فيما بعد عندما يسر الله سبحانه وتعالى وفي جو هادئ وعشت بين أهل مأرب بالذات، وأهل مأرب من القبائل الذين عرفوا بكرم الضيافة وحسن الجوار و الأخوة الصادقة لمن ينزل بينهم ويعيش في أكنافهم كما هي عادة أهل اليمن بصفة عامة وكما هي عادة العرب. وعلى كل حال لما يسر الله سبحانه وتعالى ودرست وتلقيت ما تيسر من العلوم كان من أكثر من استفدت من طريقته وشموليته وفهمه للأمور بدقة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، ومن علماء الحديث الحافظ الذهبي وكذلك الحافظ ابن حجر، ومن المعاصرين من المحدثين العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني، وكذلك محدث العصر شيخنا محمد ناصر الدين الألباني. وبالنسبة لأمور الدعوة وأمور الإحاطة والشمولية أيضا في هذا العصر، فأثرت كثيرا بسماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، ذاك العلم الفذ الذي ترجم الإسلام ترجمة صحيحة في سلوكياته، في أخلاقه، في تعامله مع الموافق، في تعامله مع المخالف، في دعوته إلى العقيدة واهتمامه بأركان الدين والتوحيد وإكثاره من الكلام على الأركان والمسائل التي يعني تواترت أدلتها، بخلاف كثير من الناس ربما يكثر في الفرعيات أكثر مما يهتم بالكليات، وربما يكثر في الجزئيات أكثر مما يهتم بالأصول. فكان سماحة الشيخ، حتى كثير من الناس ربما يتعجب من كثرة كلامه في إقامة الصلاة، كثرة كلامه في الزكاة، كثرة كلامه في الحج وهذه الأركان، ويظن بعض الناس أن هذا مكرر، كلام مكرر لكثرة ما يسمعونه، ولم يكن هذا يعني منه إلا فراسة ومعرفة وخبرة بالشريعة. فإن هذه الأشياء ما جعلت من أركان الدين وجعلت أركانا له إلا لأنها لها أهميتها، وبإقامتها إقامة صحيحة يستقيم أمر الدين. فمع ما للشيخ رحمة الله عليه من جهود إغاثية وخيرية وسعة خلقه ورحابة صدره في التعامل مع المخالف واحتوائه واكتسابه وتأليفه وتقريبه والبعد عن تنفيره وغير ذلك، واطلاعه على أحوال الأمة ومتابعته لأحوال الأمة في أدغال إفريقيا، في غياهب أوروبا، في شرق الصين إلى غير ذلك، يتابع الدعاة ويتابع العلماء وطلاب العلم. فسماحة الشيخ ابن باز حقيقة آية من آيات الله في هذا العصر، واستحق أن يقال فيه شيخ الإسلام. فضيلة الشيخ ابن عثيمين العالم المحقق النقاد المدقق في المسائل، يستفيد طالب العلم كثيرا من طريقته رحمة الله عليه. العلماء وكلهم ولله الحمد على خير، لكن هناك شخصيات تطبع طبعة أو تبصم بصمة في حياة طالب العلم يشعر أنه يتأثر بهم، لا لأنه يقلدهم أو يتعصب لهم، ولكن لأنه يرى أنهم أصابوا الحق في أكثر ما تكلموا به، والله أعلم.
الاثناشر مجلس شيخنا للشيخ الألباني، لو تحدثنا عنهم كيف كانوا، كان في الموضوع غالبا يعني.
أنا عندما ذهبت في عام 1416 إلى فضيلة محدث العصر شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، كان ذلك بعد لقاء به في المدينة وبعد لقاء به في مكة، وأعددت أسئلة حديثية عليها إشكالات كثيرة لأنها تتصل بالنواحي العملية، ليس بمجرد النواحي النظرية التي يمكن تحصيلها من هنا أو من هناك من الكتب، ولكن هي إشكالات تقابلني في التحقيق، إشكالات في تقعيد بعض المسائل، رؤية مثلا بعض القواعد تخلفت عن عن العمل بها في بعض المواضع، لماذا ومتى يعمل بهذه القاعدة، متى تطرد ومتى لا تطرد إلى غير ذلك. كانت أسئلة في الحقيقة عملية، حتى الشيخ نفسه رحمة الله عليه لما تكلمت معه كان في النهاية يقول لي هذه الأسئلة التي أنت سألتني بها بهرتني، ما أحد سألنا هذه الأسئلة، هذه الأسئلة الإجابة عنها بما هو كامن في الصدور لا بما هو مذكور في السطور. كان يقول لي هذا رحمة الله عليه، فأنا حرص على أن تكون الأسئلة العملية، الإشكالات العملية في علوم الحديث. كانت هناك أيضا أسئلة دعوية تتصل بما يجري في الساحة الدعوية من عمل إسلامي ومن قادة ومن جماعات وغير ذلك، أردت أن أعرف أيضا رؤية الشيخ في هذه المسائل ونصيحته في هذه المسائل لطلبة العلم. وكانت هذه المجالس في بداية ذهابي، معروف وقت الشيخ ضيق جدا وما يتسع وقته ليفتح لطلبة العلم هذا الوقت الواسع، ولكن لما ذهبت فبعض الإخوان هنالك قالوا لي انتخب هذه الأسئلة فإنها أسئلة كثيرة، كانت قدر 200 سؤال والشيخ لا يتسع وقته لهذا. انظر إلى أهم الأشياء عندك وانتخب هذه الأسئلة، ثم الذي تنتخبه انتخله، انتخل مما تنتخل. كل هذا حتى إذا ضاق وقت الشيخ تكون أخذت أهم ما تريد. ففعلت العلمي بظروف الشيخ ووقته ووضعه الصحي والتقدم في العمر إلى غير ذلك، وفي الغالب يهتم بمراجعة كتبه فضلا يعني بدل يعني الوقت يكون لفلان أو لفلان، لأن هذه الكتب تنسب إليه في النهاية. فحرصت على أن أسأل الشيخ أسئلة تلفت نظره وتأخذ بانتباهه، فقدمت له السؤال الأول فنظر إلي بعينيه الزرقاوتين وأحد في النظر، ثم أجابني، فسألته الثاني والثالث، فكان يقول ها يعني يتعجب. فبعدما انتهى المجلس، كان المجلس يكون من بعد الظهر.
هل تذكر أحد الأسئلة يا شيخنا؟
موجودة هذه الأسئلة في 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 بعض طلبة علم طبعها، وأعيد يعني وذكرت في قناة المجد في عدة يعني مرات، عرضت عدة مرات. شاهد من هذا، فأنا ظننت أنه سيقول إلى هنا ننتهي، فقال المجلس الثاني إن شاء الله يكون واحد من الإخوان، قال أريد عندي يا شيخ، قال عندك يا فلان، ففرحت أن هناك مجلس آخر سيكون. فاستمر المجلس الثاني أيضا على هذه الوتيرة، فدخل ثالث ورابع وهكذا إلى أن أتم لي 11 أو 12 مجلسا، المجلس من بعد الظهر إلى بعد العشاء. وكم نفع عن الله سبحانه وتعالى بهذه المجالس، فرحمة الله عليه رحمة واسعة.
الله يحفظكم شيخنا ويبارك لكم. شيخنا لكم كتب بارك الله فيكم، كتب متعددة ومتنوعة، مثلا كتاب شفاء العليل شيخنا بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل، يعني لماذا كنت بتأليف هذا الكتاب الله يحفظك؟
السبب في هذا أن علم الجرح والتعديل وعلم الكلام على الرواة علم عزيز وعلم نفيس، ولا نعرف حال الراوي إلا إذا عرفنا معنى كلام الأئمة فيه، فإذا لم نعرف معنى كلام الأئمة فيه فلا يمكن أن نعرف حقيقة حاله، وسنقول الأئمة ما لم يقولوا وسنحكم على الناس بما لا يليق بهم. وعندما كنت يعني أكتب كتابا في مصطلح الحديث وقفت على كلمة للحافظ ابن حجر نقلها عنه تلميذه الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث عند الكلام على بيان مراتب الجرح والتعديل وألفاظ الجرح والتعديل، فذكر أن هذا باب نفيس وعظيم، وأنه لو اعتنى بارع بجمع هذه الألفاظ ووضعها في مواضعها وشرح كل لفظة وأدخلها في المرتبة التي تليق بها لكان عملا عظيما. قال السخاوي وقد كان شيخنا يلهج بذكر ذلك فما تيسر له. فعلمت قيمة هذه المسألة وتوجهت إلى قراءة كتب الجرح والتعديل وجمعت هذه الألفاظ من كتب الجرح والتعديل، ثم بعد ذلك قسمت الكتاب إلى 12 فصلا، جعلت كل لفظة فيما يليق بها مع شرحها إلى غير ذلك، إلى أن انتهيت من هذا الجزء.
في السؤال أحيانا شيخنا يطرح في مثل هذه الأمور ونسمعه من كثير من الناس، يقولون ألم يكفينا السلف رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم ما ألفوه في علم الحديث ومصطلح الحديث وقواعد الجرح والتعديل؟
لا شك أن فيما كتبه السلف كفاية وهداية ونجاح ووقاية، لكن أيضا كم ترك الأول للآخر. وهذا الحافظ رحمه الله كان لهجا بذكر ذلك ويقول تلميذه ما تيسر له، فما وجدت بعض الحافظ من كتب في هذا كتابة شافية كافية. وقفت على كتاب لعبد الحي رحمه الله الحنفي، أحد أئمة الحنفية الهنود، اللكنوي، الشيخ عبد الحي اللكنوي رحمه الله، الرفع والتكميل في ألفاظ قواعد الجرح والتعديل، لكن وجدته ذكر شيئا يسيرا واعتنى بالقواعد الحنفية أكثر من اعتنائه بالقواعد التي عند المحدثين. فرأيت أني لا أربط نفسي بهذا الكتاب وأن أكتب ما تيسر لي جمعه، وبوبته وهذبته ورتبته وخرج بالصورة الموجودة. نسأل الله أن يكون خالصا لوجهه وأن ينفع به الإسلام والمسلمين.
كل كتاب شيخنا بيكون له قصة تقريبا في التأليف غالبا، أو يكون له داعي للتأليف. الكتاب الآخر كشف الغمة ببيان خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأمة، يعني لماذا أيضا قمت بتأليف هذا الكتاب؟ الله يحفظك.
كتاب كشف الغمة ببيان خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة، أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عدة مرات، وكنت في هذه الرؤى أزداد شوقا للكلام على النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيت أن أكتب شيئا مما اختص به من الأحكام وما اختصت به أمته تكرمة له من الأحكام أيضا، الأحكام التي فيها توسعة على هذه الأمة مما ضيق على غيرها من الأمم وغير ذلك من خصائصها، أي من خصائص الأمة الإسلامية.
نعم شاء الله.
فكتبت هذا الكتاب وأنا أكتبه أيضا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
وسألني عما تكتب فيما تكتب، فذكرت له أني أكتب في هذا الكتاب، فقبلني بين عيني وأنا في الحرم. هذه رؤية من الرؤى التي رأيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا، في كتبت هذا الكتاب لبيان، لأن هنا أيضا كان يدفعني على إلى ذلك كثير من أحكام الفقهية. أرى من يقول مثلا الحكم كذا، فالثاني يقول هذا من خصائص رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا سيما رأيت بعض العلماء توسع في قضية الخصائص، مثل القاعدة التي ذكرها الشوكاني، إذا تعارض القول مع الفعل فالقول عام للأمة والفعل خاص للنبي عليه الصلاة والسلام. فرأيت أن كثيرا من الأحكام العامة للأمة ستلحق بباب الخصائص التي ليس فيها اقتداء ولا استنان به عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك رغبت في هذا الشيء، وكنت وأنا أكتب في تحقيقي لفتح الباري في الجزء الأول من كتاب فتح الباري، كنت أحقق الأحاديث والأثار التي ذكرها الحافظ ابن حجر. في الجزء الأول جاء عند حديث أعطيته خمسا لم يعطهن نبي قبلي، فقال الحافظ رحمه الله وقد جمع بعضهم الخصائص فوصلت 17 يعني خصيصة، فوصلت 17 خصيصة، ولو جمعها أحد قد يزيد عن على ذلك أو يزيد عن ذلك، مما شجعني أن أجمع هذه الخصائص. هذه الكلمة من الحافظ أيضا شجعتني أن أجمع الخصائص، فوصلت بها إلى 170
ما شاء الله.
يعني العدد الذي ذكر الحافظ اضربه في 10،
لو في ميزان
17 في 10 يكون 170
في ميزان الحافظ، لأنه
هكذا من دل على الخير دل على خير كفاعله. وهذا يدل على مدى يعني مكانة الحافظ العلمية، فإنه لا يدل على مشروع علمي ولا يشير إلى مشروع علمي إلا لأهميته.
هنيئا لكم هذه الرؤى.
أسأل الله أن يبارك وأن يمنحك.
في كتاب شيخنا شدني كثيرا وقرأته جيدا لفضيلتك، اسمه فتنة التفجيرات الاغتيالات الأسباب، فتنة التفجيرات والاغتيالات الأسباب والآثار والعلاج. لماذا ألفته؟
هذا الكتاب ألفته لما كانت الهجمة شرسة على الإسلام، وهناك من يحاول أن يشوه صورة الإسلام والمسلمين بصفة عامة، مستغلا بعض التصرفات من الشباب المتحمس تحمسا منفلتا غير منضبط، فيقوم بالتفجير في هذه السفارة وبالاغتيال لهذه الشخصية، أو بالتفجير في هذا الباص أو في هذا النفق أو في غير ذلك، أو الأبراج أو غير ذلك من المسائل التي جرت على الإسلام والمسلمين شرا عظيما، جرت شرا كبيرا على الدعوة. فوجدت أن الذين يفعلون هذه الأفعال يستدلون بأدلة، ويأتون بشبهات إذا ذكروها أمام من لا يعرف فإنها تنطلي عليه ويعني يهرول وينزلق في هذه الأفكار. فأردت بهذا الكتاب عدة أشياء. الأمر الأول أن أدافع عن الإسلام والمسلمين بأنهم ليسوا جميعا على هذا الفكر، وأن الذين يفعلون هذه الأفكار لا يمثلون علماء الأمة، وأن الذين يفعلون هذه الأمور هم قلة قليلة في الأمة، وما من أهل ديانة إلا وفيهم من يشذ، وفيهم من
أيضا
يكون يعني كما يقال متطرفا.
فضلتك ذكرت أسباب لهذا الأمر.
نعم. فليس هذا ليس التطرف وليس الشذوذ خاصا بمن ينتسب إلى الإسلام فقط. في الديانات الأخرى كذلك. وهذه يعني تصرفات فردية في غير المسلمين يكون الإرهاب دوليا، ويكون الإرهاب بجيوش وإعلام وبأموال وخزائن ترصد لذلك. أما هذه تصرفات من بعض شباب المسلمين وعلماء الأمة أنكروا عليهم. فأردت أن أبرئ ساحة الإسلام والمسلمين من هذه الأفكار أولا، وثانيا أردت أن يكون جوابي على هذه الشبهات، فقد جمعت نحو 40 أو 50 شبهة لمن يتكلم بهذه الأقوال. أردت أن يكون في الجواب الذي أذكره ما يجعل الله فيه تثبيتا لقلوب أهل الحق الذين لا يستطيعون أن يجيبوا على هذه الشبهات. أردت أمرا آخر أن يكون في هذه الأجوبة هداية أو باب فتح للهداية، أو فتح باب للهداية لمن هم يقولون بهذه الأفكار. فذكرت الأسباب التي أدت إلى هذا الفكر وآثار هذه الأسباب، ويعني كيفية علاج هذه الأسباب والشبهات والجواب عنها وفتاوى كبار أهل العلم في هذا العصر، ثم ختمت بخاتمة تدل على أن هذا التصرف دائما يؤول في النهاية إلى انتكاسة في الدعوة.
نعم. فضلتك أنا أرى أن لما قرأت الكتاب كنت حريصا جدا على هؤلاء الذين يقومون بهذا الأمر، لأن فضلتك ذكرت أن هناك أسباب ومسوقات، ولكن لا تجعلنا أن نقوم بهذه الأعمال.
صحيح، يعني يجب أن يكون هناك إنصاف في علاج المشكلة. أنا رأيت أن كثيرا من الذين ردوا على هؤلاء الشباب ردوا ردودا قاسية وليست مقنعة في كثير من الحالات، وإن كانت هناك ردود نافعة ومثمرة وربما كانت أحسن مما كتبت أنا في ذلك، فجزى الله الجميع خيرا. ورأيت أن هناك أيضا من رد عليهم من باب التزلف لبعض الحكام أو لغير ذلك، أو ليثبت مكانة معينة أو لغير ذلك، مسائل لا تحمد. فرأيت أن أذكر ما لهذا الفكر وما عليه والأسباب التي حملت هؤلاء، وأن هذه الأسباب ليست كلها راجعة إلى هؤلاء الشباب. هناك أسباب عالمية، احتلال بلاد المسلمين من هذه الأسباب. هناك أسباب إقليمية، هناك أسباب دولية، الحكم بغير ما أنزل الله من هذه الأسباب. الاستهزاء بثوابت الدين من هذه الأسباب. القمع العشوائي في السجون من هذه الأسباب. هذه تولد هذا التطرف وتولد هذه الأفكار المنحرفة
والغير منضبطة بضوابط الشرع.
فهناك أسباب ترجع إلى هؤلاء الشباب، من قلة العلم والحدة ومن عدم الرجوع إلى العلماء وإلى غير ذلك، وتكلمت على هذه الأشياء مفصلة في موضعها.
شيخنا نسمع الأخ عماد ونرجع إلى فضلتك. السلام عليكم يا أخ عماد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا دكتور؟
يا أهلا ومرحبا بحبيبنا الشيخ عماد، تفضل.
أرحبك وأرحب بضيفك فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي الحسن المأربي، حفظه الله وأطال الله عمره ونفع الله المسلمين بعلمه. ولي استفسار عند فضيلتكم إذا سمحتم لي.
تفضل.
يا شيخنا، هل نحتاج لعلم الجرح والتعديل في هذا العصر؟ وإذا كنا نحتاج إليه، فما هو العمل عند تعارض الجرح والتعديل؟ والاستفسار الآخر، هل البرلمانات والانتخابات والأحزاب والديمقراطية بكل ما يؤولونها، هل هذا يأتي بقيام دولة إسلامية أو خلافة إسلامية؟
ممتاز.
ولفضيلتكم جزيل الشكر وأطال الله عمركم.
بارك الله فيك يا أستاذ عماد وشكر الله تعالى لك. شيخنا، لو نبدأ بارك الله فيك في الإجابة على السؤال الأول قبل أن نكمل، عندي كتاب مهم جدا بعد الإجابة على سؤال الأستاذ عماد نرجع إلى كتاب رائع جدا. السؤال الأول شيخنا يقول: هل نحتاج إلى قواعد الجرح والتعديل الآن لما يكون فيه وتختلف الجرح والتعديل من شيخ إلى شيخ؟ فضلتك تعلم الآن شيخ يتكلم في مسألة حتى يتكلم عن مشايخ في المسألة دي، فهل نحتاج نحن كأفراد أو في الأمة تحتاج إلى هذا العلم الآن؟
هو علم الجرح والتعديل كغيره من الأشياء التي ظلمت ووضعت في غير موضعها واستخدمها غير أهلها، مما أدى إلى هذا التهارج الموجود في الساحة اليوم. وإلا علم الجرح والتعديل لو نظرنا إليه يعني بجهة أو بأمر ميسور، هو عبارة عن تزكية من يستحق التزكية، ومدح من يستحق المدح، وذم من يستحق الذم. ولذلك هذا العلم باق إلى يعني آخر الزمان، لأنك في النهاية تقول هذا صالح وهذا غير صالح، هذا نقبل منه وهذا لا نقبل منه. أما علوم الجرح والتعديل الخاصة بالرواية فهذه انقضت بختم باب الرواية، ولم يعد لنا أن نزيد أو نضيف شيئا في علوم الجرح والتعديل التي أصبحت موجودة في الكتب والمصنفات المدونة في هذا الباب. لكن علم الجرح والتعديل المستعمل في هذا العصر أكثر هو الغيبة والنميمة، أكثر هو الطعن في أعراض الصالحين، أكثر هو الكلام في العاملين الصادقين المخلصين. ليس معنى ذلك أن أي عامل هو معصوم من الخطأ، وليس معنى ذلك أن من يتكلم فيه لا يجوز أن يتكلم فيه أصلا ولا يبين خطأه. لا، بيان الخطأ واجب والنصح واجب، لكن بالتي هي أحسن، وأن تحفظ للذي تتكلم فيه حرمته وعصمته وحشمته، وأن تبين خطأه بالأسلوب العلم الصحيح دون أن تنال من عرضه ودون أن تجعله هدفا لك. فالمشكلة في زماننا أن هناك من تسور هذا الميدان وامتطى هذا الحصان، وهو ليس جوادا وليس فارسا للميدان، فطاش حلمه ونبى قلمه ونبى كلامه في الناس، فيطعن في هذا ويطعن في هذا. وللأسف ترى أن أكثر هؤلاء لا يشتغلون إلا بالعاملين، لا يشتغلون إلا بالصالحين المصلحين. فإذا كلمتهم في أعمال اليهود والنصارى إلى غير ذلك يقول لك هؤلاء أمر واضح، فإذا كلمتهم في الرافضة وما يفعلون في أهل السنة قال أمر واضح. أما الإشكالية في هؤلاء الذين يعني يتلبسون بأمر الدين أو بأمر السنة، وكأن الأمر عندهم كلما كان للرجل قدم صدق في الدين وله كعب عال ويد بيضاء في خدمة الدين كان أولى بأن يحذر منه. يعني الأمر معكوس منكوس تماما. فأنا أقول إذا كان الذي يتكلم في الجرح والتعديل يعرف الأسباب الجارحة من الأسباب غير الجارحة، ويعرف مسائل الإجماع من مسائل النزاع، ويعرف المسائل التي هي مسائل اجتهادية يسوغ فيها الخلاف ولا يعني يثرب على المخالف فيها، ولا ينكر عليه إنكار تارك الواجب أو تارك يعني الأصل من أصول الدين. إذا كان سيأتي برتب المسائل ويتكلم على المسألة العلمية بطريقة علمية صحيحة فلا بأس بذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله، وهذا من بيان الحق الذي أمرنا به. أما أنه لا يعرف أسباب الجرح الجارحة، إيش يكون الأسباب الجارحة عنده؟ فلان والله نزل مثلا القاهرة، زار من؟ زار مثلا الدكتور مدحت. الدكتور مدحت هذا مصنف عند هذا الشخص بأن هذا الرجل حزبي أو أن هذا الرجل يعني من جماعة كذا إلى غير ذلك. إذن من نزل عنده فيكون مثله، وهكذا. هذا أسباب يعني هذه الفوضى تنسب إلى العلم.
لعل الإجابة على هذا السؤال شيخنا لدعتكم إلى تأليف الكتاب الذي أود وكنت أتمنى أن أطبعه بماء الذهب، الدفاع عن أهل الاتباع، ليس كذلك شيخنا؟
لا شك أن هذا من جملة الأسباب التي جعلتني أكتب الدفاع عن أهل الاتباع. أرد فيه على هذه المدرسة، هذه المدرسة التي جعلت من أعراض الصالحين وأعراض العاملين وأعراض الصادقين المخلصين الذين لهم قدم صدق والذين لهم آثار حميدة في الأمة، وإن كان عندهم أخطأ، وإن كان عندهم أخطأ، أنا لا أدعي لهم العصمة وهم لا يدعونها لأنفسهم، وأنا أختلف مع كثير منهم، أنا أختلف مع كثير منهم، لكن أدافع عن كونهم من أهل السنة والجماعة، وأدافع عن أن عرضهم مصون وأن حرمتهم ثابتة، وأنه لا يجوز الطعن فيهم إلى غير ذلك، ولكن يجب بيان الحق.
نعم.
النصح مطلوب، تنصح أخاك أولا، فإذا يعني أيست من نصحه وعدم استجابته فلا بأس أن تتكلم بأن المسألة الفلانية من قال كذا وكذا. أين حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يفعلون كذا؟
نعم جميل.
أين ما بال أقوام؟ لماذا نتكلم مع الناس به ونحن واقعنا على خلاف هذا؟ الأمر الذي يجعل الإنسان في حيرة في الحقيقة، أنا أعرف عن كثير من أبناء هذه المدرسة وكبارها أنهم مخلصون صادقون، وأعتقد أنهم هم من أهل السنة أيضا.
نعم.
وإن بغوا علينا وظلمونا وتكلموا فينا هم من أهل السنة.
نعم.
وعندهم من الأخلاق وعندهم من الخدمة للدين وعندهم من الغيرة على الدين أشياء كثيرة يحمدون عليها.
نعم.
لكن مع ذلك عندهم غلو في مسائل وجفاء في مسائل أخرى. هذه المسائل التي جعلت استخدامهم العلم الجرح والتعديل استخداما غير منضبط
في غير محل،
فضعفوا من ليس بضعيف.
نعم.
ووثقوا من كان على شاكلتهم. من كان على شكلتهم وإن كان دون من ضعفوه بمفاوز.
ده هو يا شيخنا، هذا هوى.
يعني أحيانا يقع الهوى، أحيانا يقع الهوى، وغالبه من التأويل الفاسد، وغالبه قائم على يعني راجع إلى التأويل. فالشاهد من هذا أن السؤال أخينا عماد جزاه الله خيرا وشكر الله له، فعندما يقول هل نحتاج لعلم الجرح والتعديل في هذا العصر، إن كان الجرح والتعديل بهذا المعنى الأخير الذي أنا أتكلم عنه فهذا ليس جرحا ولا تعديل. في الحقيقة ما في تعديل أصلا، هو جرح وتجريح. ما في تعديل أصلا، ما رأينا فيه تعديل هذا، إنما هو يعني جرح وتجريح. فأقول هذا علم الجهل به خير من العلم به. واحذر أن تقع في هذه الآفة التي تعطبك وتعطب كثيرا من أعمالك وتضيع كثيرا من حسناتك. ولكن إذا كنت أهلا من أهل العلم وتحذر من رجل مبتدع خالف أصول أهل السنة والجماعة أو حارب الدين أو يكيد له أو يمكر به فهذا أمر واجب.
نعم.
هذا من الجهاد في سبيل الله. إذا كنت من أهل العلم وترد على رجل أخطأ ولو في مسألة فقهية وتبين بالدليل الشرعي مع حفظك لحرمته ومكانته فهذا نعم العمل هو. وأما ماذا نعمل عند التعارض؟ تعارض وكأننا الآن يعني بين شعبة ويحيى بن سعيد القطان أو بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أو أبي زرع الرازي وأبي حاتم الرازي، تعارض قولهما ماذا نفعل؟ الأمر ليس كذلك. ما هذا بتعارض؟ أحيانا الذين يعني يتكلمون بهذا الكلام إذا كنت معهم قالوا علامة الزمان ويعني البحر الفهامة والعالم العلامة إلى غير ذلك، وإذا قمت تحاضر عندهم قدموا بين يديك القصائد والكلمات النثرية في مدحك بما لا تتصور بما ليس فيك. فإذا خالفتهم قالوا أضل من حمار أهلي وأجهل من حمار أهلي. أنا أتعجب في الحقيقة، يعني هناك أشياء ممكن أنها تتغير، كأن يكون الإنسان تقيا ثم يزيغ قلبه فيصير فاجرا، كأن يكون الإنسان صدوقا ثم يكون كذوبا في لحظة واحدة، أما أن يكون أعلم أهل الزمان ثم أجهل من حمار أهل في لحظة واحدة هذا لا يمكن أن يقع. وهذا كله عندما يقال ماذا نفعل عند التعارض، تعارض من؟ تعارض من لا يحسن أن يتكلموا؟ هؤلاء لا يعرف يعني لا قيمة لاتفاقهم فضلا عن اختلافهم وتعارضهم.
هل شيخنا من نصيحة توجهها لهم الله يحفظك ولمن يستمع إليهم؟
نصيحتي لمن يسلك هذا المسلك أن يتقي الله في العاملين الصادقين وأن يكون عونا لهم وأن يجمع بين إبانة الحق وتوضيح الحق بالتي هي أحسن وبالعبارة الحكيمة وأن يكسو ألفاظه. المزني عندما تكلم عند الشافعي في الرجل وقال فلان كذاب، قال له الشافعي اكسو ألفاظك، قل ليس بشيء، قل ليس بشيء. أقول لهؤلاء رواد هذه المدرسة والذين تأثروا بها، إياك أن تنتحل منهج العلماء وأنت على خلاف ما هم عليه. فمن تنتحل من علماء العصر؟ أنا عندما كنت أرد عليهم أقول لهم سموا عالما أنتم تقولون ترضون عنه وأنا سآتيكم من كلامه بما يخالف كلامكم في هذه المسائل المفصلة.
سبحان الله.
ليس على وجه الإجمال، على وجه التفصيل. سموا عالما لنا من السلف أو من الخلف.
قبل أن نجيب عن السؤال الثاني لأخينا الشيخ عماد، معنا اتصال من الأخ الحبيب الأستاذ والشيخ حسن صهرة. السلام عليكم شيخ حسن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور مدحت؟
مرحبا بحبيبنا الشيخ حسن.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
الله يحفظكم الشيخ ويبارك فيكم.
الله يبارك فيك ابو الحسن المصري حبيبنا، ربنا يبارك فيك.
الله لك وبارك الله فيك.
طبعا متذكر ان انا زرت حضرتك وشرفت بزيارتك وسجلت معاك شرايط في الدفاع عن السنة ومحاربة اهل البدعة والضلالات العقائدية، تتذكر تماما.
اذكر ذلك في مأرب يعني قبل 30 سنة تقريبا.
30 سنة الشيخ حسن بيطرع الشاشة صغير.
وأشهد الله يا دكتور مدحت أن أمامك نادرة من نوادر هذا العصر، رحمة وإنصافا لإخوانك.
الله يحفظك.
أن الشرائط التي تكلم عنها مع فضيلة الشيخ الألباني سمعت بأذني رأسي فضيلة الشيخ الألباني وهو يتحدث عنه حينما سأله الشيخ علي حسن عبد الحميد ماذا تقول وما رأيك في أبي الحسن؟ قال يكفي أن أقول أنني قد تعلمت منه.
ما شاء الله.
باللفظ قالها والله. ولكن يعني إن كان لي من سؤال، أولا يعني شرفنا بتواجد فضيلة الشيخ في قناة الحكمة المباركة، ولكن إن كان من سؤال فمتى ينتهي من تحقيق كتاب فتح الباري؟ وأيضا متى نشرف بوجوده بين إخوانه العلماء ليكون حلقة وصل؟ وأنا كم أثق بأنه سيكون هذه الحلقة التي تجمع بين العلماء وبين المشايخ في هذه الأرض المباركة. طبت وطاب منشاك فضيلة الشيخ، وكان نحن سعداء بوجودك في قناتنا وقناتك المباركة. ودايما يا شيخ مدحت انت تجيب لنا المفاجآت الحلوة، وانا كنت نفسي اكون انا مع الشيخ، ولكن يعني
اهلا وسهلا الان تأتي ونتشرف يا شيخ حسن الان. الله يحفظك.
ربنا يحفظك ويبارك فيك ويبارك في الشيخ وينفع بيك يا دكتور مدحت.
الله يكرمك.
واشكر الشيخ واسيبكم ان شاء الله تكملوا هذا الحديث الماتع، وشكر الله لكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حسن شكر الله لك. يسأل عن شيخنا ما ضمن نتكلم في الكتب، يسأل عن الكتاب.
هو كتاب عمدة القاري بدراسة وتحقيق فتح الباري، شرعت فيه وانتهيت من المجلد الأول من فتح الباري. وطبيعة كتاب فتح الباري طبيعة تحملني على أن يكون كتابي مطولا، لأنه عندما يقول يعني قول البخاري كذا، عند ابن أبي شيبة زيادة كذا، وعند ابن خزيمة زيادة كذا، أنا من أجل أن أعرف هذه الزيادة هي صحيحة أو غير صحيحة أحتاج أن أجمع طرق الحديث. فالحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، وإذا أردت أن أجمع طرق الحديث فسأجمع طرق حديث الصحيح. وكتب وكتاب الصحيح أحاديث لها جذور بعيدة جدا في الكتب ومشهورة. انتقل البخاري رحمه الله كتابه من أحاديث مشهورة عظيمة في وأصولها كثيرة ومخارجها كثيرة. الأمر الذي جعل كتابي أنا يكون في 3 مجلدات، يعني تحقيق المجلد الأول يكون في 3 مجلدات، ونظر لأننا في اليمن مشغولون بأمور دعوية وأمور يعني إصلاح بين القبائل والقضاء بين القبائل إلى غير ذلك، وكذلك أيضا شغلنا بهذه المدرسة التي كنا نتكلم عنها قبل قليل في مسألة الجرح والتعديل والخلافات وتصنيف الناس والحكم على هذا بأنه مبتدع وعلى هذا بأنه ضل وهذا خارج من السنة وهذا نشم منه رائحة الحزبية وهذا عليه علامات استفهام وهذا إلى غير ذلك. شغلنا بالرد على هذه المدرسة يعني سنين، حتى بفضل الله سبحانه وتعالى اتضحت الصورة عند كثير من طلبة العلم. فالأمر هذا في الحقيقة حال بيني وبين إتمام هذا المشروع الذي يسأل عنه أخونا الكريم الشيخ حسن حفظه الله.
إن شاء الله إن أقمت في مصر تتمه على خير بإذن الله عز وجل.
نسأل الله التيسير. الله العون والبركة.
شيخنا السؤال الثاني، الأخ عماد بيتكلم عن الأحزاب والبرلمانات والانتخابات، هل هي إن شاء الله سترجع الخلافة أو ستكون سببا لتطبيق الشريعة الإسلامية أم لا؟
أن هذا السؤال يحتاج إلى يعني حلقات حتى نتكلم فيه. وقد سبق أن قلنا أن مثل هذه القضايا ستأتي لها حلقات مفصلة
إن شاء الله.
إن شاء الله يعني نقول لأخينا عماد جزاه الله خيرا، فنظرة إلى ميسرة من الوقت وميسرة من الظروف المواتية حتى نتكلم. فإن هذه الحلقة الأولى يعني حلقة فيها نوع من الحديث عن
أنا أثرت
الجهود الدعوية إلى غير ذلك، وتفصيل ذلك إن شاء الله إنما سيكون
شيخنا.
في حينه بإذن الله.
متفقين مع شيخنا الكريم نعمل برنامج متكامل بإذن الله ما دام في مصر، فهو كنز كبير نريد أن نستفيد منه تماما على كل ما يتعلق بالساحة وكل ما يتعلق بالسلفية والردود والبرلمانات ولكن أثرت أن تكون الحلقة الأولى تكون حلقة تعريفية بفضيلة شيخنا الكريم فضيلة الشيخ أبو الحسن، وإن شاء الله لعل الله عز وجل ييسر لنا الأمور ويكون هناك إعلان عن البرنامج في وقت آخر بإذن الله، نتكلم عن كل ما يدور في عقل المسلم الذي يقطن هذه البلاد وغير هذه البلاد، يعني أمور حول الأحداث الجارية، كل ما يتعلق بالأحداث الجارية، البرلمانات، الانتخابات، السلفية، السلفيين والمعامل المرأة، السلفيون والتفجيرات، السلفيون كل ما يتعلق بهذه الأمور، لعل إن شاء الله نجد الوقت ونستسمح شيخنا إن شاء الله في ذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. شيخنا مشهور عنكم منهج الوسطية والاعتدال، وسعيتم كثيرا بارك الله فيكم أن تجمع كلمة المسلمين، ولكم بارك الله فيكم في اليمن تجارب كثيرة في الإصلاح، فحدثنا عن هذه التجارب بارك الله فيك.
لا شك أن السعي إلى جمع الكلمة بين العاملين في الساحة الدعوية أن هذا من أفضل القربات إلى الله عز وجل، وأن إصلاح ذات البين عظيم الأجر والنفع في الدنيا والآخرة.
نعم.
وإذا كان إصلاح ذات البين بين عوام المسلمين من القربات التي يتقرب بها المسلم، فكيف به في الإصلاح بين الدعاة الذين لكل منهم أتباع ولكل منهم محبون ويعني مريدون؟ فلا شك أن بالتئام كلمة وتلاحم كلمة الدعاة ستتلاحم كلمة من وراءهم، فيعم الخير في ربوع البلاد، وتدخل الرحمة وتدخل السعادة في البيوت وفي المساجد إلى غير ذلك، وننتهي من هذا البلاء الذي أحدق بالأمة فترة طويلة. هذا المنبر يحارب هذا المنبر، وهذا المسجد يحذر من هذا المسجد، وهذا العالم يحذر من هذا العالم، وطلاب هذا العالم يتعصبون له، وطلاب ذاك يتعصبون للآخر، وكل منهم يحذر من الآخر، ثم بعد ذلك الشيخ يختلف مع طلابه، ثم بعد ذلك الطلاب يطلع منهم مشايخ، والمشايخ يختلفون مع طلابهم، تربية مشوهة، تربية تخرج أناسا مشوهين فكريا ومشوهين يعني عمليا في جهة خدمة الدين وخدمة الساحة الدعوية. فكنت يعني أنظر كأي مسلم غيور على دينه يرى هذه الأشياء فيتعجب من حال المسلمين وما وصلوا إليه، فكنت أنظر في هذه المسائل التي يختلف فيها الناس وأجمعها عندي.
نعم.
وأجعل فيها بعض الأبحاث العلمية، بعض الأبحاث العلمية في هذه المسائل. ووقفت على كلام عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر فيه أن الذي يوالي ويعادي في المسائل الاجتهادية أن هذا عمل أهل البدع من الروافض والخوارج والمعتزلة، الذين يوالون ويعادون على مسائل أحدثوها أو على مسائل اجتهادية. وذكر رحمه الله أيضا في بعض أجزاء مجموع الفتاوى، كما في بعض أجزاء مجموع الفتاوى، أن البدع المخالفة للكتاب المستبين والسنة المستفيضة قامت على أصلين، أولهما جعل العفو سيئة، والثانية جعل السيئة كفرا. وقال احذر من هذين الأصلين الخبيثين وما يتولد عنهما من تهاجر وتدابر إلى غير ذلك من كلام رحمه الله. فقضية أن يكون ولاء وبراء من أجل المسائل الاجتهادية هذا عمل أهل البدع. فرأيت أن أكثر الخلافات الموجودة بين العاملين في ساحة أهل السنة
في هذا الباب
أكثرها من هذه المسائل. لو فرضنا أن الخلاف في 20 مسألة تنظر إلى نحو 15 مسألة، هذه المسائل من المسائل الاجتهادية، ويمكن أن نختلف فيها وتبقى أخوتنا ويبقى تعاوننا مع بعضنا. بقيت بعض مسائل لها أهمية في الخلاف، هنا يبقى النظر في هذه المسائل كيفية مناقشتها مع الإخوة، اختيار الوقت المناسب لمناقشتها. كنت أقول للإخوة في بعض المواضع أقول لهم هذه المسائل ترون أن نقدم البحث فيها مع إخواننا حتى لو أدى ذلك إلى اختلاف معهم وتدابر، ويعني بلاد الإسلام محاطة ببوارج حربية ومياهها مليئة بالبوارج الحربية التي تحرق البلاد والعباد. هل من الحكمة أن نجعل الأولوية في أن نفتح هذه المسائل مع بعضنا ونختلف والأمة بهذا الحال الذي نحن فيه؟ أم من الحكمة أن نسعى إلى تأليف يعني قلوبنا وتوطيد علاقاتنا وأن نرى بعضنا عن قرب ليرى كل منا أثر الآخر؟ لأن الإنسان إذا كان وحده يظن أن غيره قد مات واحترق وسقط، والإنسان إذا كان وحده يظن أن الثمرة الموجودة في الساحة هي ثمرته هو ليس ثمرة الآخرين معه. الإنسان إذا كان ينظر وحده ولا يعني يلتحم بإخوانه يظن أنه هو شيخ الإسلام وأنه لولاه لسقط الإسلام وسقط المسلمون، ولو نزل وعاش مع إخوانه عرف حجمه وعرف قدره. فقربنا من بعضنا أولى، فكنا نرى في مثل هذا أن هذه القضايا تناقش في جو ودي تسوده الأخوة تسوده المحبة، تجرى فيها أبحاث علمية متجردة، لأن ما فيها الآن يعني غالب ومغلوب وانتصار وهازم ومنتصر ومهزوم، وما فيها أني أحب عثرتك وأحب زلتك لأطير بها،
سبحان الله.
لا، فيها البحث العلمي المتجرد لنعرف في النهاية أين الحق في هذه المسألة. وعند ذلك وصلنا إلى تقليل هوة الخلاف وردم كثير من هذه الحفرة التي حالت بين التقاء الأخ مع إخوانه. الأمر الذي أدى في النهاية والحمد لله إلى اجتماع إخواننا في اليمن، كل السلفيين في اليمن على كلمة سواء إلا أصحاب المدرسة التي كنا نتكلم عنها قبل قليل، المدرسة القائمة على تصنيف الناس
جرح والتجريح
وذمهم والطعن فيهم وإخراجهم من أهل السنة والجماعة، ونحن نمد أيدينا لهم. ليس معنى ذلك أننا نقول أننا غسلنا أيدينا منهم، لا، هم إخواننا ونمد أيدينا لهم ونناصرهم ونقف معهم ضد عدوهم. الآن في هذا الوقت الذي نحن فيه الرافضة حاصروا مركزا من مراكز السنة من أصحاب هذه المدرسة التي نحن نتكلم عنها الآن، من أصحاب الذين يبدعوننا ويطعنون فينا ويطعنون في مخالفيهم. ومع ذلك دعونا الناس وناديناهم بنصرة إخواننا وعدم فتح أي قضية من قضايا الخلاف، ولا بد أن نجتمع جميعا لنصرة السنة لا لنصرة فلان ولا لفلان. فالشاهد من هذا أن بداية يعني الصلح بين الناس ما يأتي بمجرد العاطفة، لأن أنا في النهاية أقتنع أني على دليل وأنت تقتنع أنك على دليل. لو كنا نختلف على قطعة أرض أو على مبلغ من المال لقلت أترك شيئا من المال وأنا أترك شيئا من المال ونتفق، لكن أنت تعتقد أنك على الحق وأنا أعتقد أني على الحق، إذن لا يمكن أن نعالج القضية إلا بالأبحاث العلمية وبقواعد أهل العلم. فنقول هذه المسألة المختلف فيها، مثلا على سبيل المثال مسألة الانتخابات كانت فرقت كثيرا من طلبة العلم، فبحثنا في هذه المسألة قلنا لهم تعالوا، هل مسألة الانتخابات من المسائل الاجتهادية التي هي راجعة إلى تقدير المصالح والمفاسد، أما أن يكون الحكم لله وأن يكون التحليل والتحريم من عند الله فهذا أمر متفق عليه بين المختلفين في هذه المسألة، أما أن يكون التشريع من الله عز وجل هو الذي يحلل ويحرم، أليس الله بأحكام الحاكمين؟ هذا لا خلاف عند أحد في هذا، وإلا لو اختلفنا في هذا فقد اختلفنا في أصل الملة، لا خلاف في هذا. ولكن واحد رأى أو فريق رأى أن دخوله في هذه البرلمانات يخفف الشر، وفريق آخر رأى أن دخوله يزيد الشر. إذن المسألة رجعت إلى تقدير المصالح والمفاسد، وتقدير المصالح والمفاسد ضرب من ضروب الاجتهاد. إذا رأينا أنها من مسائل الاجتهاد نرتبط بالقاعدة السابقة، لا ولا ولا براء على مسائل الاجتهاد. إذن إن خالفني أخي في هذا فينتخب ويسير في برنامجه، وأنا لا أنتخب ولا أسير وراءها إذا علق صورة أقطعها وإذا علق إعلانا أقطعه، لا، هو له رأيه وأنا لرأيي.
هذا كان في اليمن شيخنا، نتكلم
عنه في اليمن
لسه مصر نتكلم عنها في برنامجنا إن شاء الله.
هذا عما جرى في اليمن،
نعم،
كيف اجتمعت كلمة إخواننا هناك.
نعم،
فالمسألة ما تأتي بعاطفة، المسألة تأتي بقواعد علمية قائمة على منهج العلماء.
نعم،
هذه القواعد العلمية وهذه الأدلة الشرعية لا بد أن يرجع إليها. أولا تقرر رتبة كل مسألة، هذه مسألة رتبتها من مسائل الإجماع أو من مسائل النزاع، هذه المسألة من المعلومة من الدين بالضرورة
أو من المسائل الخفية المشتبهة؟ هذه المسألة اختلف في مثلها السلف أم لم يختلفوا؟ لأننا إذا أردنا أن نكون حقا على منهج السلف كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال منهج السلف أن تأخذ به في مسائل الإجماع وفي مسائل النزاع، كيف تعاملوا عند الإجماع وكيف تعاملوا عند النزاع. لا يمكن أن تكون أنت على منهج السلف في مسألة السلف اختلفوا فيها وفي أكبر منها ولم يتفرقوا، وأنت تدعو إلى الفرقة فيها وتقول أنا على منهج السلف في هذه المسألة. فإذا أردت أن تكون سلفيا في هذه المسألة فخذ بطريقتهم في التعامل، اختلفوا في مثل هذا ولم يفترقوا، فإذا دعوت إلى الفرقة فأنت ممن يفرق في الدين، وأنت ممن يسلك مسلك أهل البدع في هذه المسألة. واضح؟
شيخنا معنا اتصل من فترة بعيدا، اعتذر له الأخ الكريم محمد عبد الله من كفر الشيخ. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ محمد.
لحضرتك أرحب بحضرتك وأرحب بشيخنا الكريم.
من فضلك من فضلك
من فضلك للشيخ ياسر البرهامي،
من فضلك اخفض التلفاز تماما وكلمني من التليفون عشان يعني لان كده مش هتعرف تركز معنا، انا نركز معك. الله يحفظك. تفضل.
حاضر يا سيدي.
ايوه ماذا تقول يا اخي؟
رساله بسيطه للشيخ ياسر البرهامي.
لا الله يكرمك، احنا ما يتعلق باحداث مصر ان شاء الله وكل ما يتعلق بهذه الامور باذن الله عز وجل سنخصص برنامج كبير إن شاء الله عز وجل لعله يكون قريب جدا. كل ما يدور إن شاء الله في ذهنك وذهن المشاهدين الكرام سيكون للشيخ إن شاء الله برنامج مطول فيها يشرح فيها ما تريد إن شاء الله أن تقوله أو ما تريد أن تستفسر عنه بإذن الله عز وجل. فضل شيخ الله يحفظك. موضوع الإصلاح.
فيعني أقول تحديد رتبة المسألة ومعرفة كيف يتعامل السلف فيها، هذا هو من منهجية السلف. إذا اجتمع السلف على قول واحد فليس لنا أن نحدث قولا ثانيا، وإذا اختلفوا في المسألة على قولين فقط فليس لنا أن نحدث ثالثا، وهكذا. وإذا اختلفوا في مسألة وتحابوا وتآلفوا فليس لنا أن نختلف فيها وأن نتهارج وأن يسب بعضنا بعضا، وإلا نحن بهذا يعني لا نأخذ بمنهج السلف.
نعم.
فشيخ الإسلام ابن تيمية لما جاءته رسالة من أهل البحرين في خلافات حصلت بينهم قال إن السلف اختلفوا في مثل هذا ولم يفترقوا، وتناظروا حتى ارتفعت الأصوات في العشر المبشرين بالجنة ولم يفترقوا.
نعم.
والشافعي لما اختلف مع يونس بن عبيد وقال له قال ألا يسعنا أن نختلف ونحن إخوة؟ فليست كل مسألة نختلف فيها يكون من وراء الافتراق. لكن إذا كان الخلاف في أصل من أصول الدين كمن ينكر مثلا عدالة الصحابة هذا نفارقه ونتقرب الله بمفارقته، كمن ينكر مثلا أن القرآن كلام الله، كمن يقول الإيمان يعني قول أو الإيمان يعني تصديق، ولا يقول الإيمان قول وفعل وعمل واعتقاد إلى غير ذلك بأقوال أهل السنة، هذا نخالفه ونتقرب الله بمخالفته. أما من يخالفنا في مسألة يسوغ فيها الخلاف لتقدير مصالح ومفاسد، أو من يخالفني في الحكم على عالم، أو يخالفني في الحكم على شخص، أو يخالفني في الحكم على جماعة من الجماعات، علم الجرح والتعديل من المسائل التي يسع فيها الخلاف، ولذلك اختلف العلماء. فترى في العالم الواحد من يقول ثقة ومن يقول ضعيف ومن يقول كذاب.
نعم.
فلو كان مثل هذا لا يجوز الاختلاف فيه لاتفقوا على قول واحد. فمثلا أنت ترى مثلا في عالم ما أنه مخالف، أنا لا أراه مخالفا، تأتي أنت بعد ذلك وتبدعني أنا، ثم تسأل رجلا آخر إيش تقول في أبي الحسن الذي ما يبدع فلانا، قال والله أنا لا أبدعه، تقول وأنت مبتدع، وهكذا تتسلسل، من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، ومن لم يبدع من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، وهكذا. كهرباء إذا مسكتها تتكهرب وغيرك يمسكك تتكهرب، وهكذا. هذا فوضى تنسب إلى الدين والدين بريء منها.
طب شيخ نعم شيخنا بارك الله فيك، كنت أصلي مع فضيلتك اليوم، جئت بعد الصلاة وجلست لأستمع وأنت في مجموعة من طلبة العلم الله يحفظك، ثم عندما دخلت جاء بائع متجول صار ينادي على بضاعته بصوت عال، ففضلتك بارك الله فيك يعني سكت ثم قلت كلاما رائعا جدا لو ننقله إلى المشاهد الكريم، أكون شاكر جدا لفضيلتك. في مسألة تطوير الخطاب الديني تنوع الخطاب الديني.
تنوع الخطاب الديني.
نعم.
تنوع الخطاب الديني.
نعم.
هذه المسألة يحصل فيها خلط. يحصل فيها خلط. بعض الناس يفهم من تنوع الخطاب الديني ترك الخطاب الذي عرفناه عن السلف الصالح، وترك الدعوة إلى التوحيد، وترك الدعوة إلى الاتباع، وترك الدعوة إلى تعظيم حرمات الدين. لا شك أن من كان يقول بتنوع الخطاب الديني ويقصد هذه المعاني.
اتصل أخ معنا من فترة نستمع إليه ونرجع إلى فضيلاتك في مسألة تطوير الخطاب وتنوع. لا، السلام عليكم. السلام عليكم أخي الكريم، تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
بحيي الدكتور مدحت، ربنا يبارك فيك
ويجعل
في ميزان حسناتك. وبحيي فضيلة الشيخ العلامة بحسن مقربي. الحقيقة يعني احنا سعداء جدا بوجود الشيخ معنا في مصر. والحقيقة انا شخصيا تتلمست على بعض كتبه، واحب ان اسال عن جهد الشيخ الدعوة ان شاء الله في مصر في الايام القادمة، هل سيستقر في مصر فترة، وما هي الدروس العلمية التي سيعقدها والدورات العلمية؟ ارجو ان يكون هذا معلن عنه الان، وارجو ان يكون هناك تواصل مع الشيخ اما عن طريق البريد الالكتروني او عن طريق الهاتف. الحقيقة هذا امر مهم جدا 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 للغاية، وخاصة طلبة العلم في مصر. جزاكم الله خيرا.
جزانا وياك، بارك الله فيك. شيخنا، نجيب على اخينا الكريم ونرجع الى مسألة تنوع الخطاب الديني.
جزا الله اخانا محمدا خيرا على ترحيبه وعلى حسن ظنه، صلى الله ان ينفعنا وينفعه بما يكون فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة. على كل، عن مدة بقائي في مصر، إن شاء الله سأبقى مدة ما أحب أن أعلن عنها، قد تكون طويلة قد تكون قصيرة، ولأني مرتبط بعدة أعمال، أشياء صحية وأشياء أخرى، فإذا يسر الله سبحانه وتعالى من قضاء هذه الأشياء فسأعود إن شاء الله إلى اليمن.
في دروس الفترة دي
في خلال هذه الفترة ما أستطيع أن أعلن عن دروس مستقرة مستمرة بارتباطي بأمور جئت من أجلها.
نعم.
لكن في خلال ذلك أنا بين حين وآخر ألتقي بالدعاة الكبار وأتكلم معهم في جمع الكلمة وتوحيد الصف، كذلك أيضا أجعل دروسا لبعض طلبة العلم الذين يزورونني وأتكلم معهم في بعض المسائل التي خاصة الشائكة الموجودة الآن في الساحة الدعوية والتي يكثر السؤال عنها والحديث عنها. كذلك أيضا وعدت بعض المشايخ بعمل بعض الدورات العلمية لبعض طلبة العلم في بعض الفنون كالحديث وغيره.
نعم شيخ.
فأما عن جدول منضبط ما أستطيع أن أعلن عنه نظرا لأن وقتي ليس بيدي، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. شيخنا، نتكلم عن تنوع الخطاب الديني.
نرجع. نعم.
أتفضل.
أقول إذا كان المراد بتنوع الخطاب الديني الدعوة، ترك الدعوة إلى التوحيد، ترك الدعوة إلى الاتباع، ترك الدعوة إلى العمل بالدليل، فهذا بئس القوله وبئس العمل. ونحذر من هذا المعنى. نحن لا نحب أن نكون كلما جاءنا لفظ غريب نسارع برفضه. أولا نسأل ما المراد بهذا اللفظ. شيخ الإسلام ابن تيمية نفسه كان يسأل في بعض المسائل التي تتصل بالأسماء والصفات في بعض ببعض مصطلحات لأهل علم الكلام، فكان يقول ما هو مرادكم بهذه الكلمة؟ إن أردتم بها كذا فنحن نقركم على المعنى ولا نقركم على اللفظ، وإن أردتم بها كذا معنى آخر مذموم، معنى آخر وهو معنى مذموم، فنحن نقركم على الاسم ولا على المسمى. فنقول ما هو المراد بتنوع الخطاب الديني؟ إذا كان المراد كما قلت قبل قليل ترك الدعوة إلى التوحيد والاتباع والأدلة وتنقيح السنة ومعرفة كل قول بدليله والتفسير بالمأثور والاعتقاد الصحيح على ما أثر من عقيدة السلف المأخوذ من الكتاب والسنة وما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم إلى غير ذلك، فهذا قول نبرأ إلى الله منه. أما إذا كان المراد بتنوع الخطاب الديني أن تكلم كل إنسان بما يليق به وتتكلم في كل مجتمع بما يناسبه، فليس هذا من التلون وليس هذا من التنازل، إنما هذا هو من فقه مقاصد الشريعة.
البيع كان في الأسواق
مثلا ذكرته على سبيل الطرفة في المجلس. كنا جالسين ونتحدث في المجلس
بعد يعني قبل العصر قبل العصر اليوم، وسمعت رجل يتكلم في مكبر صوت، أنا ما أدري إيش يقول، فسألت الجلسين ما هذا، فقالوا هذا يعني يسأل عن خردوات أو أشياء قديمة. وأيضا في بلدنا أيضا أسمع في الميكروفون من يبيع الجرجير بالميكروفون أيضا. تحجبت يعني لهذا التطور العجيب، حتى باعت وتذكرته من قديم قبل 32 سنة قبل ما أسافر من مصر، تذكرت كان السوق في بلدنا في مكان معين لأن كانت البلد صغيرة والناس يعرفون مكان السوق يذهبون. ثم لما اتسعت القرية احتاجوا إلى أن يأتوا بمنادي، منادي ينادي في السلعة الفلانية في المكان الفلاني. واليوم لما ارتفعت العمارات وأصبحت طوابق أصبح لو أنه نادى من تحت ما يسمعه له فوق، فطور الأسلوب وأتى بالمكبر من أجل يسمع الذي فوق. فقلت انظروا إلى هؤلاء ينظرون كيف يوصلون خطابهم إلى من كان بعيدا عنهم، ونحن ألفنا طريقة واحدة، ألفنا أن نتكلم مع طلبة العلم، فنتكلم مع الناس جميعا بأسلوب كلامنا مع طلبة العلم. في فرق يا أخي الكريم بين أن تتكلم مع طالب علم فتخوض معه في تفاصيل المسائل، وبين تتكلم مع عامي لا يفهم هذه التفاصيل. في فرق بين أن تتكلم مع طلبة العلم في مسائل الأسماء والصفات وبين أن تكلم العامة في ذلك فتشوش عليهم. في فرق بين أن تكلم يعني أناسا عرفوا بالولوغ في الدماء والقتل والقتال وتأتي لهم بأحاديث من قتل 99 نفسا ثم قتل 100 ودخل الجنة، يقول لك أنا ما كتبت إلا 12 بس يعني عاد أنا بدخل الجنة بعد كده.
لذلك عاتب الصحابة أنس رضي الله عنه،
ولذلك عاد يعني أنكر الصحابة على أنس رضي الله عنه عندما حدث الحجاج بحديث العرانيين، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف واستسقوا فلم يسقوا وسمل أعينهم بمسامير الحديد، وكان أحدهم يخرج لسانه على برد التراب الثرى حتى يجد برده من شدة الظمأ. فلما حدث أنس الحجاج بهذا أنكر الصحابة عليه، قالوا الحجاج غشوم عسوف من غير أدلة، فكيف إذا كان معه دليل؟ يقول الآن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام فعل بهذا. كذلك أيضا عندما تأتي أنت إلى بعض الحكام الجائرين الذين لا يرجعون إلى الشريعة إلا إذا احتاجوا إلى العلماء والدعاة يأتون ليأخذوا منهم فتاوى، وإلا هم من قبل لا يقيمون وزنا لهذا العالم. ربما لو شفعت عندهم مغنية أو راقصة لقبلوا شفاعتها ولم يقبلوا شفاعة هذا الجمع الغفير من العلماء. فتأتي بعد ذلك وأنت تحدثه بضرب عنق من خالفك وضرب عنق الذي يخرج وضرب عن الجماعة إلى غير ذلك، هو سيفعل هذا من غير ما تقول له أنت. لا تأتي له أنت بأدلة. معاذ رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في فضل من قال لا إله إلا الله أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. فيعني باب كتمان العلم للمصلحة، باب جواز كتمان العلم للمصلحة، بخاري رحمه الله باب بهذا الباب. فهنا تنوع الخطاب، تنوع الخطاب، أن تكلم الرجل بما يناسبه، أن تكلم الرجل بما ينفعه. أنت الآن عندما تتكلم مع طلبة العلم المحبين لك الذين يسدون خلتك ويقيلون عثرتك، ليس ككلامك مع من يتربص بك ويريد منك كلمة واحدة ليطير بها كل مطار ويشنع. ليته يشنع عليك وحدك، إنما سيشنع على كل من ينتمي إلى الدعوة. فأنت خطابك مع هذا يختلف عن خطابك مع هذا، وأسلوبك مع هذا يختلف عن أسلوبك مع هذا. وأما أن تطالبني أني أتكلم بكلام واحد وبأسلوب واحد وبقالب واحد مع الجميع، فهذا لا يعني ليس من أمر الدين وليس من أمر العقل وليس من أمر يعني عادة العقلاء في هذا العصر ولا في كل عصر. نعم إذا رأيتني أقلب الحلال حراما والحرام حلالا وأقلب أحكام الدين بتغير الأسلوب أغير الأحكام مع ذلك أيضا فلك أن تنكر. أما أيضا حتى الأحكام حتى يراعى أيضا في باب الأحكام التدرج. الشريعة لم يأتي تحريم الخمر دفعة واحدة، لم يأتي الأمر بالجهاد دفعة واحدة، لم يأتي الأمر في مسائل كثيرة دفعة واحدة، وتأخرت كثير من الأحكام إلى أن أصبحت نفوس الناس مؤهلة لأن تقبلها. فأنت عندما تعيش في مجتمع زاخر بالمدارس التي تخرج كثيرا من الثقافات والأدبيات عند الناس، وتريد أن تكلم هذه الأطياف وهذه الشرائح بكلمة واحدة وبعبارة واحدة،
أنت في هذا ربما تضر أكثر مما تنفع.
بارك الله فيكم.
هذا هو المراد بتنوع الخطاب. ولفت النظر قصة ذاك البائع وذكرتها من باب الطرفة فقط.
أيضا فضلتك ذكرت كلمة عظيمة جدا شيخ لما ذكرت قول الله تبارك وتعالى ربنا جل وتعالى ما يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. تكلمت عن الرحمة والعلم وجمعهما بأسلوب لطيف جدا لو تفيد المشاهد أكون شاكرا.
عظيم. الدعوة إلى الله هي قائمة على الرحمة والعلم.
نعم.
ولذلك كان أهل السنة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق.
نعم.
والداعية الذي يكون عنده علم وليس عنده رحمة يضر، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خطب بهذا الخطاب فما ظنك بغيره؟
نعم.
فلا بد في الداعية أن يكون رحيما عليما.
نعم.
وقول الله سبحانه وتعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الدعاة إلى الله والعاملون في الدعوة إلى الله معهم نصيب من هذا المعنى.
نعم.
الرحمة والعلم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الرحمة قبل العلم.
نعم.
ولذلك إذا كان عندك علم مجرد عن الرحمة ففي هذا مفسدة كبيرة، وربما تنفر الناس وتصدهم عن سبيل الله. وكم من داع إلى الله وهو صد عنه، وكم من مذكر بالله وهو غافل عنه. فمن هنا يجب على الدعاة إلى الله أن يكونوا رحماء بالخلق، وأن يعلموهم بالتي أحسن، وأن يأتسوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في تربيته لأصحابه. كيف فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأعراب الذين جاءوا بغلظة وشدة وتكلموا عليه بكلام شديد؟ كيف عملهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف عامل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود الذين قالوا السلام عليك يا محمد، أي الموت والهلاك، حتى قالت عائشة السلام عليكم أنتم يا إخوان القردة والخنازير، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة، فعليك بالرفق فإن الرفق ما خلط شان إلا زانه وما فرق شان إلا شانه. قالت ألم تسمع ما قالوا؟ قال ألم تسمعي ما رددت به؟ قلت عليكم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الأعرابي الذي جاء وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال لقد ضيقت واسعا، فما لبث أن بال في المسجد، قال هذه الكلمة فجلس حصره البول فقام يبول في المسجد. هكذا أعرابي ما يعرف ما يعني أحكام المساجد وإكرام المساجد، يبول في جنب بيته، يبول عند ناقته، في ظل ناقته إلى غير ذلك، فما لبث أن بال في المسجد. فقام الصحابة يريدون أن يمنعوه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزرموه، لا تقطعوا عليه
صلى الله عليه وآله وسلم،
لأن أنكم إن فعلتم من أهل العلم أن يقول قد يصب حصر البول. وفي هذا ضرر أكبر مما أرادوا أن ينكروه من المنكر. كذلك أيضا يعني المتوقع من هذا الرجل إذا رأى الناس قد أقبلوا عليه وسيضربونه، إيش المتوقع منه؟ المتوقع منه أن يجري أمامهم، يجري وهو يبول، فينجس المسجد كله. فبدل أن ينجس بقعة محصورة فإذا به ينجس بقية المسجد. فمن الحكمة في مثل هذا الموضع ومن باب تقليل الشر أن تصبر على تنجيس هذا الموضع، ثم يسهل بعد ذلك تنظيفه كما قال أهريق عليه سجلا من ماء. ففعلوا رضي الله عنهم، بدل أن يجيبوا للمسجد كل هذا يعني يرشوا المسجد كل هذا بالماء.
ولعل شيخنا نوجه كلمة، أحيانا في المساجد وفي الأماكن العامة كثير من الناس يقرع الباب على من في الحمام يستعجله، يعني ليس كذلك؟ لعل هذا يعني لا يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه.
هذه مسألة أخرى فيها تفاصيل ترجع إلى حال الواقف، لكن أريد أن أقول في هذه المسألة أريد أن أصل إلى المقصود من هذا. طلبة العلم والدعاة إلى الله هم أولى الناس بهذا بالدعوة إلى الرحمة. وإذا دعوناهم إلى أن يكونوا رحماء بالعوام فمن باب أولى أن يكونوا رحماء بينهم، من باب أولى أن يكونوا كما يقال العلم رحم بين أهله. يجب أن يترحم الدعاء، يجب أن يعني يلتقي الدعاء مع بعضهم.
طيب شيخنا نأخذ اتصال من مكة الأخ علي العمري ونرجع ما باقي 4 دقائق. السلام عليكم يا أخ علي.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
حياك الله وبياك، تفضل.
حياك دكتور، الله يحفظك.
الله يحييك، تفضل.
نتكلم نسلم على الشيخ الحسن.
معك.
حياك الله شيخ، كيف الحال؟
الله يحييك يا شيخ علي، كيف حالكم؟
الله يحفظك يا شيخنا.
تقبل الله منا ومنكم، أنت في مكة الآن.
أنا في مكة، الله يحفظك.
صلى الله أن يبارك فيك وفي ذريتك جميعا.
كيف صحة الشيخ؟
لله الحمد على خير حال، أبشرك ولله الحمد.
الله يحفظك من بعضك يا شيخ.
أسأل الله أن يبارك فيك وفي إخوانك وبلغ السلام للوالد والأهل جميعا.
حفظك الله ونشوفك في مكة غريب إن شاء الله.
إن شاء الله. شكر الله لك. بارك الله فيك شيخ حلي، جزاك الله خيرا. شيخنا، علم مقاصد الشريعة في دقيقة واحدة، الله يحفظك من فضلك.
مقاصد الشريعة هي أهم ما يجب أن يهتم به الدعاة إلى الله بالذات. لأن الإنسان إذا فقد البوصلة التي تحدد له الهدف زاغ وضل. هذه علوم مقاصد الشريعة هي التي تحدد لك الهدف الصحيح المراد من الشريعة، وتحدد لك الكليات العامة للشريعة والمسائل المقصودة التي لا يمكن التنازل عنها. ومن هنا يمكن أن ترتكب مفسدة صغرى لتدفع مفسدة عظمى، والشريعة جاءت بتكميل المصالح أو تحصيلها. إذا عجزنا عن التكميل فالتحصيل، وبتعطيل المفاسد أو تقليلها. إذا عجزنا عن التعطيل بالكلية فالتقليل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطفه بلسانه فإنما استطفه بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قوله عليه الصلاة والسلام فليغيره، رحمة عظيمة في هذا التعبير. لو قال فليزله لحملنا عنة عظيما. أما قوله فليغيره، أنت لو غيرته من 100% إلى 90% يصدق أنك غيرته. تقليل الشر غاية شرعية، كلما قللت من الشر أنت بهذا متبع وليس مبتدع.
فضلتك شيخنا، ذكرت موقف رائع جدا، عفوا، للشوكاني رحمه الله في مسألة العالم والذي اتهمه الأمير بأمر معين. لو ذكرت هذا الأمر، الوقت يداهمنا، الحلقة رائعة، استفدت كثيرا جدا جدا من فضيلتك، ولكن أتمنى أن تحكي هذا الموقف.
أنت ما شاء الله تفتح لنا قضايا ثم يعني تأتي
بفرق وقاها قبل أن ننتهي. هذا في علم
مقصد الشريعة، لكن طالما أن الوقت يداهم. نعم. وهذه دائما
بقي دقائق يعني.
على كل حال، الكلام الذي تريده من القصة التي ذكرها الإمام الشوكاني رحمه الله، وقد ذكرتها في كتاب الدفاع عن أهل الاتباع نقلا عنه،
وهي أظن في مقاصد الشريعة أيضا شيخنا، لما فضلتك
يعني تكلم مراعاة يعني ارتكاب أخف المفسدتين. نعم. لدفع أعظم المفسدتين. وأن المرء بذلك كما يقول شيخ الإسلام تيمية، إذا ارتكب السيئة الصغرى ليدفع السيئة العظمى فهو محسن وليس بمسيء، لأنه متبع للشرع في هذا، هو محسن وليس بمسيء. ذكر الشوكاني رحمه الله أن أحد الملوك أدخل رجلا صالحا في السجن ظلما، وأمر بضرب عنقه بقتله، فراجعه كثير من الناس في أن يتخلى عن هذا الحكم الجائر الظالم في حق هذا الرجل الصالح، فأبى، فاستشفعوا بجليس صالح عند هذا الملك وقالوا له: إن الملك يريد أن يضرب عنق فلان، اقتله، وهذا رجل صالح ومظلوم، فنريد أن تشفع عند هذا الملك بإخلاء سبيله. فشفع عند الملك وقال إنه إن هذا رجل صالح، ولو لوثت يدك بدمه ستلقى الله سبحانه وتعالى بدمه، وهذا رجل ستثور الثائرة من ورائه لأنه مظلوم وله مكان في قلوب الناس إلى غير ذلك، وأرى أن تخلي سبيله. فلا زال به حتى أقنعه بأن يخلي سبيله. فبشرط، قال له: أنا لن أخلي سبيله إلا بشرط. قال: وما هو؟ قال: أن يعذر، أن يضرب في ميدان أمام الناس، وأنت الذي تتولى ضربه، أنت الذي تتولى ضربه. فأصبح العالم الآن أو الجليس الصالح هذا بين أمرين: إما أن يوافق بضرب الرجل المظلوم في السجن بالصوت أو بالعصا أو بغير ذلك من أدوات التعذير، وأن يضربه أمام الناس والناس يعرفون أنه مظلوم، وإما أن يرفض فتضرب عنقه. فبين أمرين وبين مفسدتين، كلاهما مر، لكن فيها مر وأمر. فرأى أن يضربه بالصوت ليسلمه من القتل. فخرج الناس في الميدان واجتمعوا، وقام هذا الرجل الصالح الجليس الصالح بضرب هذا السجين المظلوم أمام الناس بضربه بالصوت، ولكنه نجاه من القتل بإذن الله عز وجل. فقام الناس يسبون هذا الجليس الصالح، ويقولون من العملاء، ويقولون من المتزلفين، ويقولون كما يقول كثير من الناس اليوم، كثير من طلبة العلم للأسف إذا ما عجبهم قول شيخ من المشايخ قال: هذا متزلف، هذا كما نسمع بعض الناس الذين يتكلمون في بعض المشايخ، وقل: هؤلاء متزلفون للمجلس العسكري، هؤلاء إلى غير ذلك للأسف. فالشاهد من هذا يعني كان وجوده
رحمة عليه، ومع ذلك ناله من كلام الناس فيه بسبب ما أنهم لا يعرفون الحقيقة.
ولا يحتاج
كما للطبيع. أنه لا يلزم العالم أن يخبر الناس بعذره دائما.
نعم.
أحيانا يكون إخبار الناس بالعذر الذي حمله على أن يقول هذا القول
مفسد
أو يرضى بهذه المفسدة يعني يفتح باب مفاسد أخرى أكبر من هذه المسألة.
نعم شيخنا.
فيجب على طلبة العلم أن يعذروا مشايخهم، ويجب على العوام أن يعذروا مرجعياتهم العلمية، وأن يحملوهم على حسن الظن بهم، وأنهم غيرون على الدين كما أنهم غيرون، وأنهم حريصون على حرمة الله كما أنهم حريصون. لكن أحيانا يضيق الخناق على العالم فلا يجد سبيلا إلا أن يرتكب هذه المفسدة، فيجب يعني حسن الظن والقول الحسن.
بارك الله فيك. شيخنا سفيان رحمه الله يقول: خذوا عن ثور واتقوا قرنه.
سفيان الثور رحمه الله،
نعم،
لما سئل عن ثور ابن يزيد الكلاعي، وثور ابن يزيد الكلاعي ثقة ثبت في الحديث،
نعم،
لكنه رمي بالقدر، والقول بالقدر بدعة عند أهل العلم،
نعم،
ليس هذا مجال تفصيلها. فلما جاءه الناس وقالوا: يا أبا سعيد، أنا أخذ العلم، ويقال أيضا أبو عبد الله، أنا أخذ العلم عن ثور. ثور هو اسمه ثور، وإن كان الاسم يشابه الحيوان المعروف الثور. فقال: نأخذ عن ثور؟ قال: نعم، خذوا عن ثور، أي الحديث، واتقوا قرنيه. اتقوا، احذروا بدعته، لا ينطحكم بها. في الحقيقة هذه الكلمة على يعني
انصاف شديد
على قلة حروفها، فهي تمثل منهجا من مناهج السلف، أنك تأخذ عن المخالف الحق الذي عنده، لأن الحق ضلتنا. تأخذ عنه بس بشرط أن تكون أنت ممن يميز الحق من الباطل،
حتى لا يختلط.
أما من لا يميز فيقال له: اعتزل، ابتعد، لأنك ستأخذ تأكل التمر بنواها، فلا تعرف هذه من تلك. ولكن إذا كنت تميز فخذ هذا من هذا، خذ الحق منه واترك الآخر، بخلاف كثير من الذين إذا خالفوا شخصا تركوا كل ما عندهم من الخير، ويعدون الأخذ عنه تمييعا، ويعدون الأخذ عنه ضلالة ومروقا من السلفية، ويعدون من يأخذ عنه أنه منحرف عن السلفية. كيف وعلماؤنا أخذوا عن كثير من أهل البدع، وكتب الحديث مليئة بهذا، أخذوا عمن رمي بالتجاهم وبالإرجاء ومن الخوارج ومن التشيع وبالتشيع إلى غير ذلك. ولو أن أحاديث هؤلاء من وسموا بنوع من أنواع البدع ضرب عليها لأصبحت الكتب صفرا من الأحاديث، ولخطفت الدجاجيل من فوق المنابر. ولكن العلماء السنة لإنصافهم وضعوا شروطا. إذا توافر في الرجل العدالة في أنه لا يكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا أن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا توافر فيه الضبط يأخذون عنه هذا وإن كان مخالفا لهم في أمر البدعة، كما أنهم لا يأخذون عن السني إذا لم تتوافر فيه شروط الضبط والإتقان. وهذا غاية في الإنصاف عند أهل السنة والجماعة، فإنهم أخذوا من خصومهم ومخالفيهم عندما علموا أنهم أتقنوا الحديث، وردوا حديث من والاهم، وربما ردوا حديث آبائهم وأبنائهم، كما كان علي بن المديني يتكلم في أبيه يقول: أبي ضعيف، ووكيع ابن الجراح ثقة بين ضعيفين، أبوه ضعيف وابنه ضعيف. سفيان بن وكيع ابن الجراح، أبوه الجراح ضعيف وابنه سفيان ضعيف، وهو ثقة بين ضعيفين. وشعبة تكلم في ابنه قال: سميته سعدا فما سعد ولا أفلح. والأعمش لما قال لابنه: اذهب فاشتري لي حبلا، قال: طول كم؟ قال: طول كذا وكذا ذراع. قال: في عرض كم؟ قال: في عرض مصيبتي فيك. فالشاهد من هذا: أهل السنة بفضل الله سبحانه وتعالى ما جملوا أحدا، أخذوا الحق ممن عنده الحق وإن كان مخالفا لهم، وردوا قول أوليائهم وأقاربهم لما كانوا ليسوا أهلا للأخذ عنهم. وأي إنصاف بعد هذا؟
ما أحسنتم شيخنا. معنا اتصال أخير في هذه الحلقة من الدكتور سيد إسماعيل، أخو فضيلتك، أستاذ دكتور في جامعة الأزهر. السلام عليكم سعادة الدكتور. السلام عليكم، يبدو أن بلدكم بعيدة يا شيخ. السلام عليكم دكتور سيد.
بس سمعنا من مكة التي أبعد.
الله يحفظكم شيخنا. طيب شيخنا، يعني في أقل من دقيقة ذكرتم أننا بحاجة إلى مؤرخ إسلامي، أليس كذلك؟
بلى.
لماذا ذكرتم هذا الأمر؟
التاريخ الإسلامي علم عظيم، وعلم يربط سلف الأمة بخلفها، ويربط اللاحق بالسابق ويعيد للأمة مجدها في نفوس أبنائها اللاحقين الخلف. وعندما يشعر الخلف بأنهم ينتمون إلى أمة عريقة، أمة عزيزة، أمة منيعة، أمة لها تاريخ، أمة لها رصيد، أمة لها مواقف، أمة لها أيام وتاريخ، فإنهم يشعرون بالفخر والعزة ولا يرضون بالضيم ولا بهضم يعني النفس ولا بكسر الجناح إلى غير ذلك. وعندما الرجل يرث العزة في نفسه فإن هذا يؤهله لأن يخدم نفسه وأمته. كذلك عندما أنتمي إلى أمة أشعر أن هذه أمة موحدة، أمة مؤتلفة. كان الرجل في غرب أوروبا يعني يصيبه الأذى فتهب جيوش شرق آسيا لنصرته، هذا شيء يجعلني أسعى إلى جمع كلمة الأمة من جديد. ولذلك التاريخ سطى عليه المستشرقون والغربيون الذين زوروه وجعلوا قادته وهامة يعني وقامات العزة والإباء والرجولة وقيادة الجيوش الإسلامية، جعلهم عشاقا للنساء كما تكلموا في سيف الدين قطز الذي مسح عن جبين الأمة الذل في قضية التتار في معركة عين جالوت، يصفون بأنه كان عاشقا لبنت خاله، بنت الملك محمد شاه خوارزم، كان عاشقا لبنت خاله. وهذا العلم الفذ يصور بأنه عاشق يعني يتبع شهوته ولذته. فحصل أن تكلم في التاريخ من ليسوا بمسلمين فزوروه وجعلوه على غير وجه الصحيح. فما أحوجنا إلى مؤرخ، إلى مؤرخ ينطلق من معتقد أهل السنة والجماعة ليثبت أن كل دولة أقامت الدين عاشت عزيزة، وأن كل دولة تركت الدين أصابها والعياذ بالله الذل، وجاءت يعني جحافل الأعداء والخصوم فاستباحت حرمتها وكسرت يعني عزتها وإباءها. هذا الشيء عندما يدرس الملك من الملوك والرئيس من الرؤساء تاريخ الأمة، بأن الأمة حصل في تاريخها مثلا مثل ملوك الطوائف التي كانت في الأندلس، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. عندما نشعر أن هذه الأمة خيم عليها الذل ثم في موقف واحد من المرابطين الذين أعادوا الأمة عزها عاشت دولة الإسلام 200 سنة، 200 سنة، وقد كانوا يسلمون، قد سلمت أكثر الملوك مفاتيح ودفعوا الجزية للنصارى، ثم عاشوا بعد ذلك بموقف واحد وليلة واحدة في معركة الزلاقة التي هي في الغرب شهرتها في الغرب كشهرة عين جالوت في الشرق. هذه المواقف مواقف عزة، يعني تورث الأمة العزة وتورث الأمة القوة. ما أحوجنا للتاريخ، التاريخ كما يقول أبو حنيفة رحمه الله يعني تراجم العلماء وتراجم القادة جند من جنود الله، تبعث في الأمة الهمة وتبعث في الأمة الأمل وتبعث في الأمة الرجاء بأن الأمور تتغير والأحداث تتغير. هذا ولذلك أقول التاريخ علم قد هضم كثيرا، وإن كان الحمد لله فيه الآن دراسات جيدة وكتابات نافعة، لكن لا زال بحاجة إلى يعني عناية فائقة وربطه بعقيدة أهل السنة والجماعة وربط الخلف بالسلف وبث روح الغير على الدين والعزة بالإسلام في نفوس أبناء الإسلام.
بارك الله فيكم شيخنا الكريم، فعلا كما قلت هذه بضاعتنا ردت إلينا، شكرا جزيلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا اللقاء الماتع في ميزان حسناتكم.
الله يبارك فيكم
وحسناتي وحسنات القناة رئيسا ومرؤوسا. ولا أنسى أن أشكر الأستاذ مصطفى مخرج القناة وفريق العاملين، أيضا أنتم مشاهدين الكرام، شكر الله تعالى لكم حسن الإصغاء. إن شاء الله لعلنا قريبا جدا نلتقي في برنامج كبير لفضيلة الشيخ الحبيب مصطفى إسماعيل أبو الحسن المصري المأربي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.